بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الصالحين استكملوا قراءة كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. قال رحمه الله تعالى الباب الرابع في شرح أسماء آبائه صلى الله عليه وسلم وبعض أحوالهم على وجه الاختصار. عبد الله عالم منقول من مركب إضافي، أما المضاف إليه ففي كونه منقولا في الأصل أو مرتجلا خلاف مشهور لا نطيل بذكره، وهو الاسم الأعظم للباري تعالى في قول أكثر أهل العلم كما حكاه البندنيجي رحمه الله تعالى. وقد أشبعت الكلام على هذا الاسم العظيم في كتابي القول الجامع الوجيز الخالي من القرآن العزيز. وأما المضاف فإنه صفة في الأصل كما صرح به ابن الحاجب، والعبد هو المملوك من نوع من يعقل المشتق من التعبد وهو تذلل. قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى العبد الخاضع لله من قولهم طريق معبد إذا كان وطئها الناس، والعبودية أشرف أوصاف العبد، وبها نعت الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى مقاماته وهو الإسراء كما سيأتي بيان ذلك هناك. وكنيته قال ابن الأثير أبو قثم، والقثم من أسمائه صلى الله عليه وسلم مأخوذ من القثم وهو الإعطاء أو من الجمع، يقال للرجل الجموع للخير قثوم وقثم. وقيل كنيته أبو محمد وقيل أبو أحمد، ويلقب بالذبيح لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما رواه ابن سعد ومعاوية بن أبي سفيان فيما رواه الحاكم وابن جرير والزهري فيما رواه البيهقي وابن إسحاق فيما رواه البيهقي، أن أباه عبد المطلب لما أمر في منامه بحفر زمزم ولم يكن له من الولد إلا الحارث وبه كان يكنى، فنذر إن ولد له 10 ثم بلغوا أن يمنعوه لا ينحرن أحدهم عند الكعبة. وكان السبب في ذلك كما رواه ابن سعد والبلادوري أن علي بن نوفل بن عبد مناف والد المطعم قال له يا عبد المطلب أتستطيل علينا وأنت فذ لا ولد لك؟ فقال عبد المطلب أبي القلة تعيرني، فوالله لئن آتاني الله 10 من الولد ذكورا لأنحرن أحدهم عند الكعبة. انتهى. قال رحمه الله فلما توافى بنوه 10 وعرف أنهم سيمنعونه وذلك بعد حفر زمزم ب30 سنة جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك، فأطاعوه وقالوا أوف بنذرك وافعل ما شئت كيف تصنع. قال ليأخذ كل رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه ثم أتوني، ففعلوا فدخل بهم على هبل في جوف الكعبة، وكان على بئر في جوف الكعبة، وكانت البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة، وكان عند هبل قداح 7 بها يضربون على ما يريدون وإلى ما يخرج ينتهون إلى ما يخرج ينتهون في أمورهم. فقال عبد المطلب لصاحب القداح اضرب على بني هؤلاء على بني هؤلاء بقداحهم هذه، وأخبره بنذره الذي نذر وأعطاه كل رجل منهم قدحه والذي فيه اسمه. قال ابن إسحاق الذي فيه اسمه قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى وكان عبد الله بن عبد
الذي فيه اسمه
الذي فيه اسمه نعم صلى الله عليه قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى وكان عبد الله بن عبد المطلب أصغر بني أبيه وأحبهم إليه، وكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا أخطأه فقد أشوى، فلما أخذ صاحب القداح القداح ليضرب بها قام عبد المطلب عند هبل يدعو الله تعالى، ثم ضرب صاحب القداح القداح فخرج السهم على عبد الله، فأخذ عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ليذبحه، فجذب العباس عبد الله من تحت رجل أبيه حين وضعها عليه ليذبحه، فقال إنه فيقال إنه شد وجهه شجة لم تزل في وجه عبد الله حتى مات. فقامت إليه قريش من أنديتها وقالوا ماذا تريد يا عبد المطلب؟ قال أذبحه، فقالت له قريش وبنوه والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه، لأن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه فيذبحه، فما بقى مثل هذا. وقال له المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وكان عبد الله ابن أخت القوم والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه، فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه. وقالت قريش وبنوه لا تفعل، وانطلق إلى الحجاز فإن بها عرافة أنها تابع من الجن فتسألها، ثم أنت بعد ذلك على رأس أمرك، إن أمرتك بذبحه ذبحته، وإن أمرتك بأمر لك فيه لك بأمر لك وله فيه فرج فعلته. فانطلقوا حتى قدموا المدينة فوجدوها بخيبر، فركبوا حتى جاءوها فسألوها، وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه وما أراد به في نذره، فقالت لهم ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله، فرجعوا من عندها. فلما خرجوا من عندها قام عبد المطلب يدعو الله تعالى ثم غدوا عليها، فقالت لهم قد جاءني الخبر، كم الدية فيكم؟ قالوا 10 من الإبل، وكانت كذلك. قالت ارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صحابكم وقربوا 10 من الإبل، وثم اضربوا عليه وعليها بالقداح، فإن خرجت على صاحبكم، ولا المفروض بقى الأولانية صاحبكم، ثم قربوا صاحبكم
نعم.
ولا العشرة، ولا قربوا الأبناء العشرة يعني، ثم قربوا صحابكم اللي هو أبناء عبد المطلب يعني 10، وقربوا 10 من
ممكن
الإبل
نعم.
ثم اضربوا عليه وعليها بالقداح، فإن خرجت على صاحبكم
أظن والله
فزدوا
أعلم
عليها.
أنها أرادت أن يضرب في كل مرة على عبد الله، وفي كل مرة يقدم 10، ولذلك بلغت في النهاية 100.
نعم. قال فإن
يعني
خرجت على
عبد الله
صاحبكم
في كل الأحوال هو الذي سيذبح، فإن خرجت عليه القرعة فيفدى ب10، إن خرجت يفدى ب10، هكذا إلى أن يرضى الله.
قال فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد
يرضى.
رضي حتى يرضى ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم عن هذا صاحبكم. فخرجوا حتى قدموا مكة، فلما أجمعوا لذلك قام عبد المطلب يدعو الله، فقربوا عبد الله عشرة من عشرة فقربوا عبد الله وعشرة من الإبل، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله، فزادوا 10 من الإبل فبلغت الإبل 20، فقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا القدح فخرج على عبد الله فزادوا 10 من الإبل، وما زالوا كذلك يزيدون 10 في 10 من الإبل، ويضربون عليها بالقداح، كل ذلك يخرج القدح على عبد الله حتى بلغت الإبل 100، وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل، فقالت قريش قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب،
رضا ربك
قد انتهى رضا ربك.
مضاف ومضاف إليه،
قد
رضا
انتهى
ربك انتهى، يعني بلغ.
قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب. فقال عبد المطلب لا والله حتى اضرب عليها 3 مرات، فضربوا على عبد الله وعلى الابل، وقام عبد المطلب يدعو الله فخرج القدح على الابل، ثم عادوا الثانيه والثالثه، وعبد المطلب قائم يدعو الله فخرج القدح في كلتيهما على الابل، فنحرت ثم تركت لا يصد عنها انسان ولا سبع. قال
نعم،
الزهري
ولذلك في
كان
كلمة بقى ثم قربوا صحابكم، لا تبقى صاحبكم برضو. نعم.
قال رحمه الله، قال الزهري وكان عبد المطلب أول من سن دية النفس 100 من الإبل، فجرت في قريش العرب وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم بن جرير الأموي عن معاوية رضي الله عنه أن عربيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الذبيحين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فقيل لمعاوية من الذبيحان؟ قال إسماعيل وعبد الله. قال ابن حزم رحمه الله تعالى لا عاقب لعبد الله غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، ولم يولد لعبد الله غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذكر ولا أنثى. وقال ابن سعد رحمه الله تعالى لم تلد
ابن
أنثى
حزم
ولا
له
عقب.
كتاب جوامع السيرة، كتاب تحقيق يعني.
أحسن الله عليكم. قال
تمام.
وقال ابن سعد رحمه الله تعالى لم تلد آمنة ولا عبد الله غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم عبد الله فاطمة بنت عمرو بن عائد بعين مهملة وفم ثنات تحتية، فذال معجمة ابن عمران بن مخزوم. تفسير الغريب إساف بكسر الهمزة وفتح السين المخففة نائلة بنون الفالف في مثنات تحتية اسمها صنمين. أصغر بني أبيه قال السهيلي هذا غير معروف، ولعل الرواية أصغر بني أمه، وإلا فحمزة كان أصغر من عبد الله، والعباس كان أصغر من حمزة. فقال السهيلي وله وجه، هو أن يكون عبد الله أصغر ولد أبيه حين أراد نحره، ثم ولد بعد ذلك حمزة والعباس. قال أبو
نعم.
ذر الخشني رحمه الله تعالى قوله أصغر بني أبيه يعني في ذلك الوقت، سواء في الرواية قال فانتزعوا العباس من تحت رجليه.
ثم ولد بعد ذلك حمزة والعباس، لعله يخرج على رواية أخرى ليس فيها هذه الزيادة يعني، لكن في الجملة التوجه نفسه صحيح، أن يقال إن ذلك كان في وقت النذر، في وقت الإيه؟
الذبح
في
يعني
وقت
عند الذبح،
الوفاء بالنذر يعني.
اي اقصد سيدنا احسن الله لكم في سياق القصه يعني، قال فجاء
وأن
بقى
تزعه العباس من تحت قدمه.
من تحت رجل ابيه حين وضع عليه. نعم
أيوه نعم، أنا أقصد يعني
يدعو
الذي
عبد
قال
الله.
ذلك هنا اللي هو السهيلي، لعله مثلا لم يستحضر هذه الإيه؟ الرواية، كان يتكلم عن رواية أخرى، لكن
نعم
التوجه نفسه في أنه يخرج القول في أنه أصغر بني أبيه وقتئذ، ده صحيح
ايوه طبعا.
من غير تحديد من جاء بعده. نعم.
قال رحمه الله أشوى بشير معجمة، قال في النهاية وقال رمى فأشوى إذا لم يصب المقتل، وقال الخشني يقال أشويت
إننا عندنا
متعمد.
الرواية في أن العباس أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين تقريبا، أو كم أكبر من النبي بقليل يعني، فكان يشتبه هل هو أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هو قائل أنت أكبر مني ولكني ولدت قبلك.
صحيح. نعم.
قال يقال أشويت من الطعام إذا أبقيت منه، أو أشويت من الطعام إذا أبقيت منه. القداح بكسر القاف جمع قدح، كذلك السهم الذين كانوا يقتسمون به، كذلك أي بكسر القاف أيضا،
القداح بكسر
بكسر
القاف
القاف
جمع قدح،
جمع قدح
كذلك
كذلك.
يعني قدح بكسر القاف.
نعم، أصبحت نقطة يعني.
نعم.
جمع قدح كذلك، السهم الذي كانوا يستقسمون به. ومن شعر عبد الله ورد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أورد صلاح الصفدي في تذكرته وشيخنا رحمهم الله في المسالك، لقد حكم السارون في كل بلدة بأن لنا فضلا على سادة الأرض، وأن أبي ذو المجد والسؤدد الذي يشار به ما بين نشز إلى خفض، وجدي وأباء له أثل العلا قديما بطيب العرق والحسب المحض. وسيأتي الكلام على وفاته في باب المولد إن شاء الله تعالى. تنبيه، روى مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. قال الشيخ رحمه الله تعالى في مسالك الحنفاء في والدي المصطفى، شيخنا يقصد شيخه اللي هو الإمام السيوطي.
سيوطنا.
نعم، قوله إن أبي وأباك في النار لم يتفق عليه الرواة، وإنما ذكره حماد بن سلمة عن ثابت، وقد خلفه معمر عن ثابت فلم يذكر إن أبي وأباك في النار، لكن قال لهم إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار. وهذه اللفظة لا دلالة فيها على والده صلى الله عليه وسلم بأمر البتة، وأثبت من حيث الرواية، فإن معمرا أثبت من حماد، فإن حمادا تكل ما في حفظه، ووقع له أحاديث مناكير ذكروا أن ربيبه دسها في كتبه، وكان حماد لا يحفظ فحدث بها فوهم، ومن ثم لم يخرج له البخاري شيئا ولا أخرج له مسلم في الأصول إلا من رواياته عن ثابت. قال الحاكم في المدخل ما خرج مسلم لحماد في الأصول إلا من حديثه عن ثابت، وقد أخرج له في الشواهد عن طائفة. وأما معمر فلم يتكلم في حفظه ولا استنكر شيء من حديثه، واتفق على تخريج له الشيخان، فكان لفظه أثبت. ثم وجدنا الحديث ورد من حديث سعد بن أبي وقاص بمثل رواية معمر عن ثابت أن أنس فروى
طبعا
البزار والطبراني.
المؤلف السابق لا تقدح في الحديث،
نعم،
ليس مجرد هذا مما يقدح في الحديث، خاصة معلوم إن أصحاب الصحيحين ينتقون. نعم، وعليها أجوبة أخرى. يعني
أحسن الله عليكم.
بقطع النظر عن النتيجة التي يصل إليها البحث، لكن هذه العلة لا تقدح. يعني
قال ثم وجدنا الحديث ورد من حديث سعد بن أبي وقاص بمثل رواية معمر عن ثابت عن أنس، فروى البزار والطبراني والبيهقي من طريق إبراهيم بن سعد عن الأنزوري عن عمرو بن سعد عن أبيه أن عربيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال في النار. قال فأين أبوك؟ قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. وهذا الإسناد على شرط الشيخين، فتعين الاعتماد على هذا اللفظ وتقديمه على غيره. قد زاد الطبراني والبيهقي في آخره قال فأسلم العربي بعد، وقال قد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. وقد روى ابن ماجه عن طريق ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن ابيه قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي كان يصل الرحم وكان، فاين هو؟ قال في النار. قال فكانه وجد من ذلك، فقال يا رسول الله فاين ابوك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك تبشره بالنار. قال فاسلم العربي بعد، وقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر الا بشرته بالنار. قال الشيخ رحمه الله تعالى فهذه الزياده اوضحت بلا شك ان هذا اللفظ العام هو الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم، وراه العربي بعد اسلامه امرا مقتضيا للامتثال، فلم يسعه الا امتثاله. ولو كان الجواب باللفظ الاول لم يكن فيه امر بشيء البته، فعلم ان اللفظ الاول من تصرف الراوي رواه بالمعنى على حسب فهمه. قد وقع في الصحيحين روايات كثيره من هذا النمط فيها لفظ تصرف فيه الراوي وغيره اثبت منه، كحديث انس في نفي قراءه البسمله، قد عله الامام الشافعي رضي الله عنه بذلك، وقال ان الثابت من طريق اخر نفي سماعها، ففهم منه الراوي نفي قراءتها، فرواه بالمعنى على ما فهمه فاخطا. قال الشيخ رحمه الله تعالى نحو
وهذا الحديث تكلم عنه السيوطي في تدريب الراوي، فأعله تقريبا 10 وجوه.
حديث البسملة.
تكلم عنه كلام طويل. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى ونحن أجبنا عن حديث مسلم في هذا المقام بنظير ما أدى به الإمام الشافعي عن حديث مسلم في نفي قراءة البسملة. ثم رأيت طريقا أخرى للحديث مثل لفظ
طبعا
رواية معمر
السيوطي له تقريبا 6 رسائل أو 7 رسائل في هذه المسألة التي تكلم فيها الصالح الآن،
احنا علمنا ان هم كانوا
أكثر
ثلاثة يا
في
شيخنا،
مسألة الوالدين.
أقصد يعني كنا عارفين إن هم ثلاثة يعني إن شاء الله يعني.
ده كتير ما شاء الله. أنا
رحمهم
سمعت
الله.
هذا يعني، لكن كتير.
قال: ثم رأيت طريقا أخرى للحديث مثل لفظ رواية معمر وأزيد وضوحا، وذلك أنه قد صرح فيه بأن السائل أراد أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعدل عن ذلك تجملا وتأدبا، فروى الحاكم والمستدرك وصححه عن لقيط بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل أحد ممن مضى منا في جاهليته في خير؟ فقال رجل من عرب قريش: إن أباك المنتفق في النار، فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحم فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمي مما قال لأبي على رؤوس الناس. فهممت أن أقول: أبوك يا رسول الله. ثم نظرت فإذا الأخرى أجمل، فقلت: وأهلك يا رسول الله، وأهلك يا رسول الله. فقال: ما أتيت عليه من قبر قرشي ولا عمري مشرك، فقل أرسلت إليك
وأهلك،
محمد.
وفيه لفظ وأصلك.
نعم. قال: فقل أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوقك. هذه الرواية لا إشكال فيها، وهي أوضح الروايات وأبيانها، هي أوضح الروايات وأبيانها. ثم لو فرض اتفاق الرواة على اللفظ الأول كان معارضا بالأدلة الآتية في المسلك الأول، والحديث الصحيح إذا عارضها أدلة أخرى هي أرجح منه، وجب تأويله وتقديم تلك الأدلة عليه كما هو مقرر في الأصول. تتمة: ثبت في الحديث الصحيح أن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وأنه في ضحضاح من النار في رجليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، وهذا مما يدل على أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النار، لأنه لو كان فيها لكان أهون عذابا من أبي طالب، لأنهما أقرب منه مكانا وأبسط عذرا، فإنهما لم يدركا البعثة ولا عرض عليهما الإسلام، فامتنع بخلاف أبي طالب. وقال أخبر الصادق المصدوق أنه من النار عذابا، فليس أبواه من أهلها، وهذا يسمى عند أهل الأصول دلالة الإشارة. تنبيه: أجاب جماعة من الحديث
ثم
الواردة
إن
عنه.
ثم إن جماعة من الصوفية كذلك لم يرتضوا هذا، وخرجوا القول في أبي طالب، ورفضوا هذه الأحاديث الصحيحة التي حتى بها يستدل بها في مقام آخر، وتكلموا في نجاة أبي طالب. نعم.
قال: تنبيه: أجاب جماعة عن الأحاديث الواردة في عدم نجاة الأبوين بأنها وردت قبل ورود الآيات والأحاديث الآتية في المسلك الأول، كما أجابوا بذلك عن الأحاديث الواردة في أطفال المشركين أنهم في النار. وقالوا الناسخ لأحاديث الأطفال قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا علم ما تقرر فللعلماء رضي الله تعالى عنهم في والدي المصطفى صلى الله عليه وسلم مسالك: الأول أنهما لم تبلغهما دعوة أحد، وذلك المجموع يمور تأخر زمانهما وبعد ما بين الأنبياء السابقين، فإن آخر الأنبياء قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام، وكانت الفترة بينه وبين بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم نحو 600 سنة. ثم إنهما كان في زمن جاهلية، وقد طبق الجهل الأرض شرقا وغربا، وفقد من يعرف الشرائع ويبلغ الدعوة على وجهها إلا نفر يسير من أحبار أهل الكتاب مفرقين في أقطار الأرض كالشام وغيرها، ولم يعهد لهما تكلم في الأسفار سوى إلى المدينة، ولا عمر عمرا طويلا بحيث يقع لهما فيه التنقيب. فإن والده صلى الله عليه وسلم صحح الحافظ العلي أنه عاش من العمر نحو 18 سنة، ووالدته صلى الله عليه وسلم ماتت وهي في حدود 20 تقريبا. ومثل هذا العمر لا يسع الفحص عن المطلوب في مثل ذلك الزمان، لا سيما وهي امرأة مضمونة محجبة في البيت عن الاجتماع بالرجال، والغالب على النساء أنهن لا يعرفن ما الرجال فيه من أمر الديانات والشرائع، خصوصا في زمان الجاهلية الذي رجاله لا يعرفون ذلك فضلا عن نسائه. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من بعثته أهل مكة، وقالوا: أبعث الله بشر رسولا؟ وقالوا: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فلو كان عندهم علم من بعثة الرسل ما أنكروا ذلك، وربما كانوا يظنون أن إبراهيم بعث بما هم عليه، فإنهم لم يجدوا من يبلغهم شريعة إبراهيم على وجهها لدثورها وفقد من يعرفها، إذ كان بينهم وبين زمن إبراهيم أزيد من 3000 سنة، وحكم من لم تبلغه الدعوة أنه يموت ناجيا بشرطه الآتي في الأحاديث الآتية، وأنه لا يعذب ابتداء قبل الامتحان كما
ومر
سيأتي
قبل
بعد ذلك.
ذلك أنه كان بيقول بين النبي وبين إبراهيم 2600 تقريبا. صحيح، كان نحو هذا يعني، لما قال: وأهل الكتاب ينقصون عن ذلك 400 سنة. مش كان معنا امبارح في القراءة؟
أنا لا أذكر صراحة، ممكن كان في
نعم
نصيب الشيخ محمد عمرو.
نعم
قال: هذا مذهبنا لا خلاف فيه بين أئمتنا الشافعية في الفقه والأشاعرة في الأصول، قد نص على ذلك إمام الشافعية رضوان في الأم المختصر، وتبعهم جميع الأصحاب، فلم يشد أحد منهم بخلاف، واستدلوا على ذلك بعدة آيات، منها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. روى ابن جرير وابن حاتم في تفسيريهما عن قتادة في الآية قال: إن الله ليس بمعذب أحدا حتى يسبق إليه من الله خبر أو تأتيه من الله بينة. ومنها قوله تعالى: ذلك ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. منها قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. أوردهما الزركشي في شرح جمع الجوامع استدلالا على قاعدة أن شكر المنعم ليس بواجب عقلا بل بالسمع. وهذه القاعدة أي شكر المنعم مرجعها إلى قاعدة كلامية، وهي قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وإنكارهما متفق عليه بين الأشاعرة كما هو معروف في كتب الكلام والأصول، وقد أطنب الأئمة في تقريرها. وترجع مسألة من لم تبلغه الدعوة إلى قاعدة ثانية أصولية، وهي أن الغافل لا يكلف، وهذا هو الصواب في الأصول للآية الثانية. ثم اختلفت عبارات الأصحاب في من لم تبلغه الدعوة، وأحسن من قال إنه ناج، وإياها اختار السبكي رحمه الله تعالى، ومنهم من قال على فطرة، ومنهم من قال مسلم. قال الغزالي رحمه الله تعالى: التحقيق أن يقال في معنى المسلم، وقد مشى على هذا المسلك في والدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من العلماء، فصرحوا بأنهما لم تبلغهما الدعوة. حكاه عنهم سبط بن الجوزي رحمه الله تعالى في مرآة الزمان، ومشى عليه الإمام الآبي الآب الآبي الأبي
الأبي
ومشى عليه الإمام الأبي في شرح مسلم. وكان شيخنا شيخ الإسلام شرف الدين المناوي المناوي يعول عليه ويجيب به إذا سئل عنهما. قد ورد في آخر فترة أحاديث كثيرة أنهم موقوفون إلى أن يمتحنوا يوم القيامة، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، والمصحح منها ثلاثة. فالأول حديث الأسود بن شريع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعير أو بالبعر. أو أما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيق قوم لا يطيعونه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها فيسحب إليها. الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا مثل حديث الأسد بن سريع، رواهما الإمام أحمد وإسحاق في مسنديهما، والبيهقي في كتاب الاعتقاد، وإسنادهما صحيح، ورواه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق آخر عنه. الثالث حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوزارهم على ظهورهم، فيسألهم ربهم فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسولا ولم يأتنا لك أمر، ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا أطوع عبادك. فيقول لهم ربهم: أرأيتكم إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيقولون: نعم. فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوها، فينطلقون حتى إذا دنوا منها وجدوا لها تغيضا وزفيرا، فيرجعون إلى ربهم فيقولون: ربنا أجرنا منها. فيقول لهم: أنتم أني إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم، فيقول: مروا إليها. فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا ورجعوا، فقالوا: ربنا فرقنا منها ولا نستطيع أن ندخلها. فيقول: ادخلوها داخلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا وسلاما. رواه البزار والحاكم وصححه وأقره الذهبي. وورد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالهالك في الفترة والمعتوه والمولود، فيقول الهالك في الفترة: لم يأتيني كتاب من الرسول،
كتاب من
وأكتبها.
الله.
ويقول المعتوه: أي ربي لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا. ويقول المولود: لم أدرك العمل. قال: فترفع لهم نار، فيقال لهم: بريدوها، أو قال: ادخلوها. فيدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل، ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل. فيقول الله تبارك وتعالى: إياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب. رواه البزار من طريق عطية العوفي وفيه ضعف. والترمذي يحسن حديثه خصوصا اذا كان له شاهد، حديثه هذا له عده شواهد تقتضي الحكم بحسن وثبوته. ومن حديث انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى اربعه يوم القيامه بالمولود والمعتوه ومن مات في فتره والشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجته. فيقول الله تبارك وتعالى: لعنق من جهنم ببروزي. فيقول لهم: اني كنت ابعث الى عبادي رسلا من انفسهم، واني رسول نفسي اليكم، ادخلوا هذه. فيقول من كتب عليه الشقاء: يا ربي انا ادخلها، ومنها كنا نفرح، ومن كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيها مسرعا. فيقول الله: قد عصيتموني، فأنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية، فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. رواه البزار أبو يعلى. ومن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا وبالهالك في الفترة بالهالك صغيرا. فيقول الممسوخ عقلا: يا ربي لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد بعقله مني. وذكر في الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك. فيقول الرب: إني آمركم بأمر فتطيعون؟ فيقولون: نعم. فيقول: اذهبوا فادخلوا النار. قال: ولو دخلوها ما ضرتهم، فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء، فيرجعون سراعا. ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك. فيقول الرب: قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون، وعلى علمي خلقتكم، وإلى علمي تصيرون، ضميهم فتأخذهم. رواه الطبراني وابو نعيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الاصابه في ترجمه ابي طالب في القسم الرابع من حرف الطاء من الكنى بعد ان اورد قصه الامتحان: ونحن نرجو ان يدخل عبد المطلب وال بيته في جمله من يدخلها طائعا فينجو الا ابا طالب فانه ادرك البعثه ولم يؤمن وثبت انه في ضحضاح من النار. وذكر الحافظ عماد بن دين بن كثير رحمه الله تعالى قصه الامتحان ايضا في والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر اهل الفتره، وقال ان منهم من يجيب من يجيب ومنهم من لا يجيب، الا انه لم يقل ان الظن في ابوي النبي صلى الله عليه وسلم ان يجيب.
وطبعا الحافظ هنا بيستثني أبا طالب لما ورد فيه من الأحاديث،
نعم.
فهو يسلم للنص الوارد، وفي الآخر أيضا لا يكذب ويقول نرجو. نعم.
نعم. قال: ولا شك ان الظن بهما ان يوفقهما الله تعالى حينئذ للاجابه لشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه تمام في فوائده بسند ضعيف من حديث ابن عمر مرفوعا: اذا كان يوم القيامه شفاعه لابي وامي الحديث. وروى الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ابويه فقال: ما سالتهما ربي واني لقائم يومئذ لمقام محمود. هذا تلويح بانه يرجى لهم الخير عند قيامه المقام المحمود، وذلك ان يشفع لهم ان يوفق للطاعه عند الامتحان. ولا شك في انه صلى الله عليه وسلم يقال له عند قيامه في ذلك المقام: سل تعطى واشفع تشفع، كما في الاحاديث الصحيحه: فاذا سال ذلك اعطيه. فينضم الى ذلك ما رواه ابو سعد النيسابوري في شرف المصطفى وعمر الملا في سيرته عن عمران بن حصين مرفوعا: قال: سالت ربي الا يدخل النار احدا من اهل بيتي فاعطاني ذلك.
يدخل
وروى ابن عباس: ألا يدخل النار أحدا من أهل بيتي، أحسن الله إليكم، فأعطاني ذلك. وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا سوف يعطيك ربك فترضى، قال: من رضا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحدا من أهل بيته النار. فهذه الأحاديث تشد بعضها بعضا، لأن الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه أفاد ذلك قوة كما تقرر في علم الحديث. وروى الطبراني عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يزعمون أن شفاعتي لا تنال أهل بيتي، فإن شفاعتي تنال حاء وحكم، والله حكم. قال في النهاية:
وسيبين هذه. نعم.
حاء وحكم قبيلتان جافيتان من وراء رمل يبرين، انتهى. ويبرين بمثنات تحتية فباء موحدة، فراء فمثنات تحتية فنون، ويقال يبرون. قال أبو عبيد البكري: هو رمل معروف في ديار بني سعد بن تميم. وقال الإمام أبو عبد الله
لكن
محمد
لم يضبط يعني حاء وحكم، كيف نطقهما يعني. نعم.
وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خلف القبي في شرح مسلم في شرح حديث إن أبي وأباك في النار، وأورد قول الإمام النووي فيها أن أي الحديث: إن من مات كافرا في النار ولا تنفعه قرابة الأقربين. ثم قال القبي: انظر إلى هذا الإطلاق، انظر هذا الإطلاق، وقد قال السهيلي، صح كده؟ ولا
نعم.
السهلي؟
لا السهيلي. نعم.
سهيلي. ليس لنا أن نقول ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات. وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ولعله يصح ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم أحيا الله له أبويه فآمن به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوق هذا، ولا يعجز الله سبحانه وتعالى شيء. ثم أورد قول
طبعا
النووي:
هنا ده يعني هذا قفز من منطقة إلى منطقة، تمام، يعني من معنى إلى معنى. فالإمام النووي رحمه الله يقول فيه: إن من مات كافرا في نار ولا تنفعه قرابة الأقربين. هذا يعني ما استنبطه من الحديث، النص الذي أمامه أفاد هذا. فكونه يعدي هذا الكلام إلى قوله: لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات، فهذا ليس على إطلاقه. وقد ورد: مر بجنازة فأثنوا عليها شرا،
نعم.
ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم من سب الأموات. ثم عداه إلى قط أخطر: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فجعل قول النووي رحمه الله تعالى من أذية الله ورسوله، فهذا ليس من أذية الله ورسوله شيء. وما زاد على النص الذي رآه وصححه من قبله من الأئمة، واستنبط منه ما دلت عليه اللغة الاستنباط الصحيح. فمثل هذا لا يقال فيه سب ولا يقال فيه آذى، فضلا عن أن يقال فيه آذى. وهذا ما يصنع الآن بمن يقول بقول جمهور أهل العلم في هذه المسألة، فيرمى بأذية الله ورسوله، وأنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في والديه. طبعا الكلام في من اقتصر على ما ورد به النص وذهب إلى ما قال به أهل العلم، هذا عدوان لا يقال فيه إنه آذى الله ورسوله، فهذا نوع من أنواع الإيه، من أنواع العدوان. لا يمكن لإنسان أن يدعي أن الذين قالوا ببراءة الأبوين ونجاتهما أحب إلى أو أكثر حبا لله ورسوله من الذين قالوا إنهما ليس بناجيين. هذا قال ما أداه إليه اجتهاده من النص، وهذا قال بما أداه إليه اجتهاده من النص، والأولون ألصقوا بالنصوص ومعهم أصحها. فعلى كل حال المسألة ليست من مسائل الحب والبغض والموالاة والمعاداة والولاء والبراء والمحبة والجفاء، ليست من هذا، فضلا عن ان احنا نجعلها من ايه، من باب الايذاء للرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا العدوان في قول ما زاد على النص وما لم يقله احد في السابق، ده عدوان، هو ده اللي يقال فيه آذى الله ورسوله. لكن من التزم ما ورد في النص وما استنبطه قبله الأئمة خلاص انتهى مسألة. وهؤلاء يعني مسألة جديدة، يعني هؤلاء هم أرجاء من الآخرين لمسألة النجاة، يعني هم يقولون هذا ولا يحبونه ولا يشتهونه ولا يعني يؤثرونه ولا يسعون إليه، إنما هم يقررون ما هو موجود فقط.
نعم، بس يبقى نوع
وآفة
برضه
الأحكام
نوع
خاصة
متقدمين
في
يعني.
عصرنا هذا مع قلة البضاعة في العلم ومع سرعة التهمة في النفس للآخرين إنه يقال هذا، من آفة الكلام في المسائل باستحضار النفوس، النفوس تكون حاضرة في المسألة، إنه يحصل عدوان على ما هو مقرر، على ما هو موجود، يلغى الطرف الأول حتى لا تكاد مثلا تجعل المسألة إجماعا من جهة. هذا كل لا، ده قولا واحدا، هذا قولا واحدا، أو واحد يعديها من دائرة البحث العلمي إلى دائرة المحبة والبغض ومسألة الإيه، الجفاء والأذى،
تصير
هذا
مسألة
غلو يعني،
يمتحن عليها يعني.
هذا غلو، هذا غلو. نعم
لو يكمل الشيخ محمد عمر شيخ معزك.
نعم تفضل شيخ محمد،
جزاكم الله خير.
يا مرحبا وجزاك.
نعم شيخ، أحسن الله إليك.
آمين جميعا.
من قوله ثم أورد
ثم
ثم أورد
أورد
قول النووي. نعم، ثم أورد قول النووي وفيه أن من مات على الفطرة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان في النار، وليس هذا من التعذيب قبل بلوغ الدعوة، لأنه بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الرسل. ثم قال: قلت تأمل ما في كلامه من التنافي، فإن من بلغتهم الدعوة ليسوا بأهل فترة، فإن أهل الفترة هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول ولم يدركوا الثاني، الأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى ولا لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم. والفترة بهذا التفسير تشمل ما بين كل رسولين، ولكن الفقهاء إذا تكلموا في الفترة فإنما يعنون التي بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم. ولما دلت القواطع على أنه لا يعذب حتى تقوم الحجة علمنا أنهم غير معذبين. فإن قلت صحت أحاديث بتعذيب فإن قلت صحت أحاديث بتعذيب أهل الفترة كصاحب المحجن وغيره، قلت قد أجاب عن ذلك عقيل بن أبي طالب بثلاثة أجوبة: الأول أنها أخبار آحاد فلا تعارض القاطع، الثاني قصر التعذيب على هؤلاء والله أعلم بالسبب، الثالث قصر التعذيب في هذه الأحاديث على من بدل وغير الشرائع وشرع من الضلال ما لا يعذر به. فإن أهل الفترة
من هو
ثلاثة
عقيل
أقسام.
بن أبي طالب هذا؟
لا أدري، هو لم يذكر حتى في الهامش شيئا عن الخبر يعني.
وهناك لما بيقول وقد قال السهلي، ومر معنا اسم مثل هذا ليس سهيلي يعني، لكن لا أتذكره.
في
فينظر طبعا،
انظر هذا الإطلاق وقد قال السهيلي.
فهل هو عندك
هي عندي،
سهيلي بياء؟
نعم عندي السهيلي بالياء. نعم
تمام، وإن كان في الروض الأنف فيبقى هو سهيلي، نعم. لكنه لا
نعم
يعني بقي في هذا الموضع، يعني مواضع كثيرة جدا ولم يخرجها، يعني لم يعزها. النقل عن النهاية، والنقل عن الطبراني، والنقل عن ابن جرير، والنقل عن الحاكم، والنقل عن النووي، والنقل عن أبي، يعني 10 مواضع في الصفحتين ما ذكر شيئا منها.
ولعل الكتاب لم يأخذ يعني حقه في التحقيق، والله أعلم،
نعم،
يحتاج إلى عناية زيادة.
هو مجهود، فيه مجهود عظيم بس ما زال فيه قصور يعني.
أنا نعم،
شكرا.
الله عليكم. قال الثالث، قال: فإن أهل الفترة 3 أقسام: الأول من أدرك التوحيد ببصيرته، ثم من هؤلاء من لم يدخل في شريعة كقص بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل، ومنهم من دخل في شريعة حق قائمة الرسم كتبع وقومه. الثاني من بدل وغير وأشرك ولم يوحد، وشرع لنفسه فحلل وحرم، وهم الأكثر، كعمرو بن لحي أول من سيب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحامي. وزادت طائفة على ما شرعه أن عبدوا الجن والملائكة وخرقوا البنين والبنات،
وخرقوا
واتخذوا
مثل لفظ القرآن.
وخرقوا. نعم، صلى الله عليه. ووردت في القرآن أيضا بالقراءتين يعني. نعم،
في وخرقوا
وخرقوا.
ما شاء الله.
نعم.
نعم.
قال: وخرقوا البنين والبنات، واتخذوا بيوتا جعلوا لها سدنا وحجابا يضاهون بها الكعبة كاللاتي والعزى ومناة. الثالث من لا يشرك ولم يوحد، ولا دخل في شريعة نبي، ولا ابتكر لنفسه شريعة ولا اخترع دينا، بل بقي عمره على حال غفلة عن هذا كله. وفي الجاهلية من كان كذلك. فإذا انقسم أهل الفترة إلى 3 أقسام، فيحمل من صح تعذيبه على أهل القسم الثاني بكفرهم بما لا يعذرون به، وأما القسم الثالث فهم أهل فترة حقيقة، وهم غير معذبين للقطع كما تقدم. وأما القسم الأول فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل من قس وزيد إنه يبعث أمة وحده، وأما تبع ونحوه فحكمهم حكم أهل الدين الذين دخلوا فيه ما لم يلحق أحد منهم الإسلام الناسخ لكل دين. انتهى ما أورده الأبي رحمه الله تعالى. المسلك الثاني أنهما لم يثبت عنهما شرك، بل كان على الحنيفية دين جدهما إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كما كان زيد بن عمرو بن نفيل وأضرابه في الجاهلية. ومال إلى هذا المسلك الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى، وزاد أن آباءه صلى الله عليه وسلم كلهم إلى آدم كانوا على التوحيد، كما قال في كتابه أسرار التنزيل، ما نصه: قيل إن آزر لم يكن والد إبراهيم بل كان عمه. واحتجوا عليه بوجوه، منها أن آباء الأنبياء ما كانوا كفارا، ويدل عليه وجوه، أحدها قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قيل معناه أنه كان ينقل نوره من ساجد إلى ساجد. قال: وبهذا التقدير فالآية دالة على أن جميع آباء محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين، وحينئذ يجب القطع بأن والد إبراهيم ما كان من الكافرين، إنما ذاك عمه. أقصى ما في الباب أن يحمل قوله وتقلبك في الساجدين على وجوه أخرى، وإذا وردت الروايات بالكل ولا منافاة بينها وجب حمل الآية على الكل، ومتى صح ذلك ثبت أن والد إبراهيم ما كان من عبدة الأوثان. قال: ومما يدل على أن آباء محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا مشركين قوله عليه الصلاة والسلام: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. وقال تعالى: إنما المشركون نجس. فوجب ألا يكون أحد من أجداده صلى الله عليه وسلم مشركا. انتهى كلام الإمام فخر الدين. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد وجدت له أدلة قوية ما بين عام وخاص، فالعام مركب من مقدمتين، إحداهما أنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن كل جد من أجداده صلى الله عليه وسلم خير أهل قرنه، لحديث البخاري بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وتقدمت أحاديث كثيرة في هذا المعنى في باب فضل العربي وفي باب طهارة أصله صلى الله عليه وسلم. الثانية أنه قد ثبت أن الأرض لم تخل من 7 مسلمين فصاعدا يدفع الله تعالى بهم عن أهل الأرض. فروى عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر في التفسير بسند صحيح على شرط الشيخين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لم يزل على وجه الدهر في الأرض 7 مسلمون فصاعدا، فلولا ذلك هلكت الأرض ومن عليها. وروى الإمام أحمد في الزهد والحلال في كرامات الأولياء بسند صحيح على شرطهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما خلت الأرض من بعد نوح من 7 يدفع الله تعالى بهم عن أهل الأرض. وإذا قارنت بين هاتين المقدمتين أنتج ما قاله الإمام، لأنه إن كان كل جد من أجداده صلى الله عليه وسلم من جملة 7 المذكورين في زمانه فهو المدعى، وإن كان
إن كان
غيرهم لزم
نعم نعم
نعم صلى الله عليه وإن كان غيرهم لزم أحد أمرين: إما أن يكون غيرهم خيرا منهم وهو باطل لمخالفته الحديث الصحيح، وإما أن يكونوا خيرا منه وهم على الشرك وهو باطل بالإجماع. وفي التنزيل: ولعبد مؤمن خير من مشرك، فثبت أنهم على التوحيد ليكونوا خير أهل الأرض كل في زمانه. وأما الخاص فروى ابن سعد في الطبقات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما بين نوح إلى آدم من الآباء كانوا على الإسلام. وروى ابن المنذر وابن ابي حاتم والبزار في مسنده والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان بين ادم ونوح 10 قرون كلهم على شريعه من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين. قال: وكذلك هي في قراءه عبد الله: كان الناس امه واحده فاختلفوا. وفي التنزيل حكايه عن نوح صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وسامو ابن نوح مؤمن بنص القرآن والإجماع. بل ورد في أثر أنه نبي، رواه ابن سعد والزبير بن بكار في الموفقيات وابن عساكر عن محمد بن السائب، وولده أرفخشد صرح بإيمانه في أثر عن ابن عباس. رواه ابن عبد الحكم في تاريخ مصر، وفيه أنه أدرك جده نوحا وأنه دعا له أن يجعل الله تعالى الملك والنبوة في ولده. وولد أرفخشد إلى تارح ورد التصريح بإيمانهم. روى ابن سعد من طريق محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس ما زالوا ببابل وهم على الإسلام من عهد نوح إلى أن ملكهم نمرود فدعاهم إلى عبادة الأوثان ففعلوا. فعرف من مجموع هذه الآثار أن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين بيقين من آدم إلى زمن نمرود. وفي زمنه كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وآزر إن كان والد إبراهيم فيستثنى من سلسلة النسب، وإن كان عمه فلا استثناء. وهذا القول أعني أن آزر ليس أبا إبراهيم، ورد عن جماعة من السلف. رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر وعن مجاهد من طرق بعضها صحيح، ورواه ابن المنذر عن ابن جريج بسند صحيح، وابن أبي حاتم عن السدي بسند صحيح. وقد وجه من حيث اللغة بأن العرب تطلق لفظ الأب على العم إطلاقا شائعا وإن كان مجازا. وبسط الشيخ الكلام على ذلك وتركته لأنه خلاف الظاهر.
هذا اعتراض يعني
فقد
من الصالحين هي.
نعم ما شاء الله. وقد صحت الأحاديث في البخاري وغيره، وتضافرت نصوص العلماء بأن العرب من عهد إبراهيم وهم على دينه، ولم يكفر أحد منهم إلى عهد ابن عامر الخزاعي، وهو الذي يقال له عمرو بن لحي، وهو أول من عبد الأصنام وغير دين إبراهيم وحمل العرب على ذلك فتبعته. يعني هو سيدنا هنا يرجح بأن أبا إبراهيم مستثنى من النسب،
نعم
يعني هو هذا هنا ذهب إلى استثناء والد سيدنا إبراهيم من النسب يعني.
وقال وإن قال: وآزر إن كان والد إبراهيم فيستثنى من سلسلة النسب، وإن كان عمه فلا استثناء.
نعم، أنا أقصد لأنه رجح
آه
أن خلاف الظاهر أن يكون الأب يطلق على العم.
لا لا، هو بيتكلم على آزر، لكن هو لو على ما مشى عليه قبل ذلك فهو يقول إن واد إبراهيم بعيدا عن كونه آزر أو غير آزر، فيكون من الإيه، يكون من النبيين المؤمنين بيقين.
نعم
نعم، لأنه بيقول إيه،
والله
فعرف من مجموع هذه الآثار أن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين بيقين من آدم إلى زمن نمرود، وفي زمنه كان إبراهيم، وهكذا.
نعم
فهل
والله
والد إبراهيم هو آزر؟ يبقى البحث في آزر، ولا والد إبراهيم خلاف آزر، فيبقى والد إبراهيم نجم بيقين كده يعني.
نعم صلى الله عليه. قال: وكان عمرو بن لحي قريبا من زمن كنانة جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا مزيد بيان يأتي قبيل أبواب البعثة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يشهد لإيمان عدنان ومعد وربيعة ومضر وخزيمة وأسد وإلياس وكعب بن لؤي، وسيأتي بيان ذلك في تراجمهم. ثم قال: فتلخص من مجموع ما سقناه أن أجداده صلى الله عليه وسلم من آدم إلى كعب بن لؤي ومن ولده مرة مصرح بإيمانهم، إلا آزر فإنه مختلف فيه. فإن كان والد إبراهيم فإنه مستثنى، وإن كان عمه كما هو أحد القولين فيه فهو خارج عن الأجداد وسلمت سلسلة النسب. وبقي بين مرة وعبد المطلب 4 أجداد لم أظفر فيهم بنقل. وعبد المطلب يأتي الكلام عليه في ترجمته إن شاء الله تعالى. ويرحم الله الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي، حيث قال: تنقل أحمد نورا مبينا، تلألأ في وجوه الساجدين، تقلب فيهم قرنا فقرنا، إلى أن جاء خير المرسلين. المسلك
اللهم صل.
الثالث أن
نعم،
الله تعالى
جزاك الله خير
أحياهما.
يا شيخ محمد.
خير، جزاكم سيدي، بارك الله
بسم الله
فيك.
الرحمن.
نعم شيخ، أحسن الله إليك.
يا مرحبا من شيخ، مسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ويجزي عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: المسلك الثالث أن الله تعالى أحياهما له صلى الله عليه وسلم حتى آمنا به. وهذا المسلك مال إليه طائفة كثيرة من الأئمة وحفاظ الحديث من الأئمة وحفاظ الحديث، والسند إلى حديث ورد بذلك لكن إسناده ضعيف. وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات وليس بموضوع، وقد نص ابن الصلاح في علوم الحديث وسائر من تبعه على أن ابن الجوزي تسامح في كتابه الموضوعات فأورد فيه أحاديث وحكم بوضعها وليس بموضوعة بل هي ضعيفة فقط، وربما تكون حسنة أو صحيحة. قال الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله تعالى في ألفياته، وأكثر الجامع فيه إذ خرج بمطلق الضعف عنا أبا الفرج. وقد ألف شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر رحمه الله تعالى كتابا سماه القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، ورد فيه جملة من الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي في موضوعات وفي مسند أحمد، ودرأ عنها أحسن الدرء، ووهم ابن الجوزي في حكمه عليها بالوضع، وبين أن منها ما هو ضعيف فقط من غير أن يصل إلى حد الوضع، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو صحيح، وأبلغ من ذلك أن منها حديثا مخرجا في صحيح مسلم، حتى قال شيخ الإسلام: هذه غفلة شديدة من ابن الجوزي، حيث حكم على هذا الحديث بالوضع وفي أحد الصحيحين انتهى. وسابقه إلى شيء من هذا التعقب شيخه حافظ عصره زين الدين العراقي. رأيت في فهرست مصنفات شيخ الإسلام أنه شارع في تأليف تعقبات على ابن الجوزي، ولم أقف على هذا التأليف، وقد تتبعت أنا منه جملة من هذه من الأحاديث ليس بموضوع، فمنها ما هو في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومستدرك الحاكم وغيرها من الكتب المعتمدة، وبينت حال كل حديث منها ضعفا وحسنا وصحة في تأليف حافل يسمى النكت البديعات على الموضوعات. هذا الحديث الذي نحن في ذكره خالف ابن
وهذا
الجوزي
الكلام
فيه كثير
كله
من الأئمة.
استطراد بعيد عن الموضوع يعني. نعم،
هو يعني يذكر مقدمة لألا يعترض عليه
عشان
بأن
يؤسس يعني لكلامه أن ابن جوزي يضع في الموضوعات ما ليس منه.
نعم
نعم،
أحسن الله إليك.
جميل.
وهذا الحديث الذي نحن في ذكره خالف ابن الجوزي فيه كثير من الأئمة والحفاظ، فذكروا أنه من قسم الضعيف الذي يجوز روايته في الفضائل والمناقب، لا من قسم الموضوع، منهم الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، والحافظ أبو القاسم ابن عساكر، والحافظ أبو حفص بن شاهين، والحافظ أبو القاسم السويلي، والإمام القرطبي، والحافظ محب الدين الطبري، والعلامة نصير الدين بن المنيري، والحافظ فتح الدين بن سيد الناس، ونقله عن بعض أهل العلم، وشاع عليه الصلاح الصفدي في نظم له، والحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي في الدمشقي والحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي في أبيات له، فقال: حب الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا، فأحيا أمه
عندنا حب الله
النبي
وكذا
مزيد
فضل.
فضل مزيد
جميل
فضل
جميل.
مزيد
نعم، حب
نعم
الله النبي.
مزيد فضل
يا كثير كده، مزيد فضل.
على فضل وكان به رؤوفا، فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا لطيفا، فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا. وأخبرني بعض الفضلاء أنه وقف على فتية بخط شيخ الإسلام ابن حجر، أنه أجاب فيها بهذا، إلا أني لم أقف على ذلك، وإنما وقفت على كلامه الذي قدمته في المسلك الثاني. وقال السهيلي رحمه الله تعالى في أوائل روض الأنس
وفي
بعد إيراد
المسلك
حديث،
الثاني كان اختصر الكلام اختصارا، لم يأتي بكلام ابن حجر. المسلك الثاني ليس فيه كلام ابن حجر. نعم.
أحسن الله عليك.
أهمك.
وقال السهيلي رحمه الله تعالى في أوائل روض الأنوف بعد إيراد حديث أنه صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيي أبويه فأحياهما له فآمن به، ثم أماتهما أمان الصهو، والله قادر على كل شيء، وليس تعجز رحمته وقدرته عن شيء، ونبيه صلى الله عليه وسلم أهل أن يختصه مما شاء من فضله وينعم عليه بما شاء من كرامته. وقال في موضع آخر من الكتاب في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: لو كنت بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. ما نصه في قوله جد أبيك، ولم يقل جدك، يعني أباه، تقوية للحديث الضعيف الذي قدمنا ذكره أن الله تعالى أحيا أمه وأباه وآمنا به انتهى. مع أن الحديث الذي أورده السويلي لم يذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وإنما أورد ابن الجوزي حديثا آخر من طريق آخر في إحياء أمه فقط، فيه قصة بلفظ غير لفظ الحديث الذي أورده السويلي، فعلم أنه حديث آخر مستقل، وقد جعل هؤلاء الأئمة هذا الحديث ناسخا للأحاديث الواردة لما يخالف ذلك، ونصوا على أنه متأخر عنها فلا تعارض بينه وبينها. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: فضائل النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل تتوالى وتتتابع إلى أخي مماته، فيكون هذا مما فضله الله به وأكرمه. قال: وليس إحياؤهما وإيمانهما به بممتنع عقلا ولا شرعا، فقد ورد في
بممتنعين.
القرآن إحياء قتيل بني إسرائيل وإخباره بقاتله، وكان عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى، كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا ثبت هذا فما يمتنع من إيمانهما بعد إحيائهما زيادة في كرامته صلى الله عليه وسلم وفضيلته. وبسط الشيخ رحمه الله تعالى الكلام على ذلك في مسالك الحنفاء، ويأتي هذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى في باب وفاة أمه صلى الله عليه وسلم. خاتمة: وجمع من العلماء لم تقوى عندهم هذه المسالك، فأبقوا حديث مسلم ونحوه على ظاهرها من غير عدول عنها بدعوى نسخ ولا غيره، ومع ذلك قالوا: لا يجوز لأحد أن يذكر ذلك. قال السؤال في روض الأنف بعد إيراده حديث مسلم: وليس لنا نحن أن نقول ذلك في أبويه صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات. وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله والآيات، وسئل القاضي أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية رحمه الله تعالى عن رجل قال: إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار، فأجاب بأن من قال ذلك فهو ملعون لقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قال: لا، أذى أعظم من أن يقال قال عن أبيه إنه في النار. ومن العلماء من ذهب إلى قول خامس والوقف، قال الشيخ تاج الدين الفاكهاني في كتابه الفجر المنير: الله أعلم بحال أبويه صلى الله عليه وسلم. وقال الباجي في شرح الموطأ: قال بعض العلماء إن لا يجوز أن يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل مباح ولا غيره، وأما غيره من الناس فيجوز أن يؤذى بمباح وليس المنع منه، ولا يأثم فاعل المباح وإن وصل ذلك إلى أذى غيره. قال: ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج ابنة أبي جهل: إنما فاطمة بضعة مني، وإني لا أحرم ما أحل الله، ولكن لا والله لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل أبدا. فجعل حكمها في ذلك حكمه أنه لا يجوز أن تؤذى بمباح، واحتج على ذلك بقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بكاء اسما مبينا. فشرط على المؤمنين ان يؤذوا بغير ما اكتسبوا، واطلق الاذى في خاصه النبي صلى الله عليه وسلم من غير شرط انتهى. اخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق يحيى بن عبد الله من طريق يحيى بن عبد الملك بن ابي عتبه قال: حدثنا نوفل بن الفرات، وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، قال: كان رجل من كتاب الشام مأمونا عندهم استعمل رجلا على كورة الشام، وكان أبوه يزن بالمانية، فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز
وإذنوا
فقال:
واتهموا يعني.
نعم، المانية
المنية اللي هي شرعة ماني، مزدك ومني
نعم
وغيرهما من
نعم أحسن الله إليك،
يبقى موسية يعني.
أحسن الله إليك. فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز فقال: ما حملك على أن تستعمل رجلا على كورة من كور من كور على كورة من كور المسلمين، كان أبوه
كورة
يزن
من
بالمانية،
كوري بس
كورة
للقرية
من
يعني.
كور المسلمين. نعم أحسن الله إليك، رضي الله عنه. كان أبوه يزن بالمانية، قال: أصلح الله أمير المؤمنين، وما علي من كان أبوه؟ كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم مشركا. فقال عمر: آه. ثم سكت، ثم رفع رأسه، ثم قال: أقطع لسانه؟ أقطع يده ورجله؟ أضرب عنقه؟ ثم قال: لا يلي شيئا ما بقيت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد سئلت أن أنظم في هذه المسألة أبياتا أختم بها هذا التأليف، فقلت: إن الذي بعث النبي محمد أنجى به الثقلين مما يجحف، ولأمه وأبيه حكم شائع أبداه أهل العلم فيما صنفوا، فجماعة أجروهما مجرى الذي لم يأته خبر الدعاة المسعف، والحكم في من لم تجئه دعوة ألا عذاب عليه حكم يؤلف. فبذاك قال الشافعية كلهم، والأشعرية ما بهم متوقف، وبسورة الإسراء فيه حجة، وبنحو ذا في الذكر آي تعرف، ولبعض أهل الفقه في تعليله معنى أدق من النسيم وألطف. ونحى الإمام الفخر رازي الورى منحا به للسامعين تشنف، إذ هم على الفطر الذي ولدوا ولم يظهر عناد منهم وتخلف. قال الأولى ولد النبي المصطفى، كل على التوحيد إذ يتحنف. من آدم لأبيه عبد الله ما فيهم أخو شرك ولا مستنكف. فالمشركون كما بسورة توبة نجس، وكلهم بطهر يوصف، وبسورة الشعراء فيه تقلب في الساجدين، فكلهم متحنف. هذا كلام الشيخ فخر الدين في أسراره هطلت عليه الذرف. فجزاه رب العرش خير جزائه، وحباه جنات النعيم تزخرف. فلقد تدين في زمان الجاهلية فرقة دين الهدى وتحنفوا، زيد بن عمرو. فلقد تدين في زمان الجاهلية فرقة دين الهدى وتحنفوا زيد بن عمرو بن نوفل هكذا الصديق ما شرك عليه يعكف. قد فسر السبكي بذاك مقالة للأشعري وما سواه مزيف، إذ لم تزل عين الرضا منه على الصديق وهو بطول عمر أحنف. عادت عليه صحبة الهادي فما في الجاهلية للضلالة يقرف، فلا أمه وأبوه أحرى سيما ورأت من الآيات ما لا يوصف، وجماعة ذهبوا إلى إحيائه أبويه حتى آمن لا خرفوا. وروى ابن شاهين حديثا مسندا في ذاك لكن الحديث مضعف. هذه مسالك لو تفرد بعضها لكفى، فكيف بها إذا تتألف وبحسب من لا يرتضيها صمته أدبا، ولكن أين من هو منصف. صلى الإله على النبي محمد ما جدد الدين الحنيف محنف. ابن عبد المطلب. عبد المطلب مفتعل من الطلب، يكنى أبا الحارث وأبا البطحاء، واسمه شيبة الحمد قال السهيلي وهو الصحيح، وقيل عامر قال أبو عمر رحمه الله تعالى ولا يصح، واختلف لما سمي شيبة، فقيل إنه ولد وفي رأسه شيبة وكانت ظاهرة في ذؤابته، وقيل لأن أباه وصى أمه بذلك، ولقب عبد المطلب لأن أباه هاشما قدم المدينة تاجرا فنزل على عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي النجار. ذكر هذا النسب مصعب، وقال الزهري عمرو بن زيد بن عدي بن النجار، وقال ابن إسحاق رحمه الله تعالى زيد بن عمرو بن أسد بن حرام بن خداش بن جندب بن عدي بن النجار. فلمح ابنته سلمى بنت عمرو فأعجبته فخطبها إلى أبيها فأنكحه إياها، وشرط عليه أنها لا تلد ولدا إلا في أهلها. فمضى هاشم ولم يمضي بها حتى رجع، فبنى بها عند أهلها وسكن معها سنين، ثم ارتحل إلى مكة بها، فلما أثقلت خرج بها فوضعها عند أبيها ومضى إلى الشام، فمات بغزة من وجهه ذلك. وولدت عبد المطلب فمكث بالمدينة 7 سنين أو 8، ثم إن رجلا من أهل كهامة من بني الحارث بن عبد مناف مر بالمدينة، فإذا غلمان ينتظرون وإذا غلام فيهم إذا أصاب قال أنا ابن هاشم أنا ابن سيد البطحاء. فقال له الرجل ممن أنت يا غلام؟ قال أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف. فانصرف الرجل حتى قدم مكة فوجد المطلب بن عبد مناف فوجد المطلب بن عبد مناف جالسا في الحجر، فقال له قم يا أبا الحارث. فقام إليه فقال تعلم أني جئت الآن من يثرب فوجدت غلمان ينتظرون. قص عليه ما رأى من عبد المطلب وقال إذا أظرف غلام وقال وإذا أظرف غلام رأيته قط ولا يحسن أن يترك مثله. قال المطلب أغفلته والله، أما والله لا أرجع إلى أهلي ومالي حتى آتيه. فأعطاه الحارث ناقته فركبها. فخرج المطلب بن عبد مناف حتى أتى المدينة عشيا، ثم خرج براحلته حتى أتى بني عدي بن النجار، فإذا بغلام من بين ظهراني المجلس، فلما نظر إلى ابن أخيه قال هذا ابن هاشم؟ فقال القوم نعم، وعرف القوم المطلب فقالوا نعم هذا ابن أخي. فإن كنت تريد أخذه فالساعة لا تعلم أمه، فإنها إن علمت حلنا بينك وبينه. فأناخ راحلته ثم دعاه فقال يا ابن أخي أنا عمك وقد أردت الذهاب بك إلى قومك فاركب. فوالله ما كذب أن جلس على عجوز الرحل، وجلس المطلب على الرحل ثم بعث راحلته فانطلق به. فلما علمت أمه أن عمه ذهب به عالقت تدعو من حزنها على ابنها، وقالت كنا ولاة حمه ورمه حتى كنا ولاة
ولاة
كنا ولاة
يعني من
حمه
وليها.
ورمه كنا ولاة كنا ولاة حمه
أمه
ورمه.
ورمه
نعم أحسن
نعم
الله عليكم. كنا ولاة حمه ورمه حتى إذا قام على أتمه انتزعوه غيلة من أمه وغلب الأخوال
كأنها
حق عمه.
غيبة. نعم
انتزعوه غيلة من
نعم
أمه وغلب الأخوال حق عمه، وقيل إنه أخذه بإذن أمه. ولما دخل المطلب مكة دخل ضحوة مردفه خلفه والناس في أسواقهم ومجالسهم، فقاموا يرحبون به ويقولون ما هذا معك؟ فيقول هذا عبد ابتعته بيثرب. ثم خرج به حتى جاء الحذورة فابتاع له حلة، ثم أدخله على امرأته خديجة ابنة سعيد بن سعد بن سهم. فلما كان العشي ألبسه الحلة ثم أجلسه في مجلس بني عبد مناف وأخبرهم خبره، وجعل بعد ذلك يخرج في تلك الحلة فيطوف في سيرك كذا، وكان أحسن الناس وجها فيقولون هذا عبد المطلب لقول المطلب هذا عبدي، فثبت اسمه عبد المطلب وترك شيبة. فكان عبد المطلب يكثر زيارة أخواله ويبرهم. نعم، أمه بحاء مهملة يجوز ضمها وفتحها، يعني قليله غمة براء يجوز فتحها وضمها يعني
هو
كثيرة.
يعني هو جعلها هنا
هم
حمى ورمة هكذا.
اه
لا، هو لا يتكلم عن هذا، يتكلم عن الحاء فقط يعني.
اه لا لكن
فهي كمثل ما
رمه
هي، أمه ورمه، نعم،
يعني هو في
عشان
الكتاب،
تناسب على أتمه.
معي الأولى ضبطها بالتشديد مع الكسر في رمه، والثانية بالتشديد مع الفتح رمه.
لا، حمه ورمه، بس يعني المقصود هنا هل هي ورمه ولا رمه؟ يعني القافية مكسورة ولا ساكنة فقط؟ لأني حماة، عفوا، ولاة مضاف، وحمه مضاف إليه، ورمه معطوف على المضاف إليه، فكلتاهما مكسور. طيب، نقف هنا لأني عندي درسي بعد العاشرة. جزاكم الله خير، وإن شاء الله نبدأ
وأحسن الله
غدا من عند ابن عبد، المطلب مرة أخرى.
رضي الله عنك.
آمين وإياكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وعليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله.